بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لي ولكم من أبواب جوده وفضله وإحسانه وتكرمه ما لا يخطر لنا على بال، وأن يريني وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يريني وإياكم الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد عن ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. قوله وعيادة مسلم غير مبتدع، أي تسن عيادة المريض، والمصنف قال عيادة ولم يقل زيارة، لأن العيادة للمريض الزيارة للصحيح، وكأنه اختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن تكرر، لأنها مأخوذة من العود وهو الرجوع للشيء مرة بعد أخرى، والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. والمراد بالمريض من مرض مرضا يحدثه عن الخروج مع الناس، فأما إذا كان لا يحدثه فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة ولم يصادفه حين خروجه، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادته مشروعة، وهذا ضابط عيادة المريض. فالمرض بالزكام مرض لا شك، فإن حبس الإنسان دخل في هذا، وإن لم يحبسه كما هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج إلى عيادة. والمريض بوجع الضرس إن حبس في بيته عدناه، وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده، لكن لا مانع أن نسأل عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرس. والمريض بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكم، إذا كان المرض قد حبسه فإنه يعاد، وإن كان يخرج مع الناس لا يعاد، لكن يسأل عن حاله. وتشمل العيادة عيادة المريض القريب والبعيد، أي القريب لك بصلة أو مصاهرة أو مصادقة، والبعيد للعموم، لأن هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على قريب، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلبا. ومن المعلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، وكذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة أي صلة بنكاح فليس كمن ليس بينك وبينه مصاهرة، وكذلك الذي بينك وبينه مصادقة ليس كمن ليس بينك وبينه مصادقة، فالحقوق هذه تختلف باختلاف الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة تدل على أهميتها وفضلها. ومن ذلك أولا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاده أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. أخرجه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني. ثالثا عن هارون بن أبي داود قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: يا أبا حمزة، إن المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك. فرفع رأسه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا للصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ما له؟ قال: تحط عنه ذنوبه. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ورواه الإمام مسلم بلفظ: حق المسلم على المسلم ست. وزاد: النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. إذن فيما سبق يتبين لنا فضل عيادة المريض والإتيان إليه، وأن العبد يكون في خرفة من خرف الجنة وفي رحمة الله عز وجل. هذا كله فضل زيارة المريض والإتيان إليه. فإذا تقرر هذا علم أهمية الذهاب إلى المرضى وعيادتهم في فروشهم واحتساب الأجر في ذلك. فبعض الناس قد يذهب إلى المريض وينسى قضية الاحتساب ومسألة الاحتساب، ومسألة الاحتساب مسألة مهمة. فبعض الناس قد يحمله الذهاب خوفا من أن يتكلم الناس، أو خوفا من هذا المريض ليصح أن يقول له: لماذا لم تزرني؟ لكن الأولى أن يحتسب العبد نيته وأن يجدد نيته في الذهاب إلى المرضى. الأمر الآخر، على الإنسان أن يقدر الزيارات. فهناك مريض يلزمك الإتيان إليه، تكريم العيادة إليه كمرض الأب والأم، ومن تلزمك به صلة قوية. وأما من بينك وبينه صلة لكنها صلة بعيدة، إما بالمصاهرة أو بالصداقة، فإن هذا يكون الأمر في ذلك ليس كالأمر في من بينك وبينه قرابة لازمة. إذا علمنا هذا، فلو أن الإنسان يخصص من أيام دهره يوما أو يومين في شهره، ويذهب إلى المصحات ويسلم على المرضى ويعودهم، وخاصة المرضى الذي ليس بينه وبينهم صلة، فإن ذلك أكمل في استحضار النية وأكمل في احتساب الأجر، ويكون داخلا في هذا الحديث. هذا بالنسبة للمرضى. أما من ابتلاهم الله عز وجل بالمرض فإنه في نوع من أنواع البلاء، البلاء بالمرض الذي لا يذهب عنه ذلك المرض إذا احتسبه حتى يحط الله عنه ذنوبه حطا. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى ينشع الأرض وليس عليه خطيئة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنة الترمذي وغيره. إذن هذا فضل عيادة المرضى، وإن ذلك من حق المسلم عليه، وهو حق مستحب لا واجب، كما يأتينا بعد قليل. ما حكم عيادة المريض؟ صرح المصنف رحمه الله تعالى بأن عيادة المريض سنة، فقال رحمه الله تعالى: وعيادة المريض لما كان يتكلم عن السنن التي تفعل للمريض قبل احتضاره وقبل موته. واختار شيخ الإسلام تيمية بن الجوزي على أنها فرض كفاية، وذكر الإمام النووي الإجماع على نفي الوجوب، فتعقبه ابن حجر بأن الوجوب المنفي إنما هو الوجوب على الأعيان، وأما وجوب الكفاية فليس بمنفي. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، والقول بأنها فرض كفاية هو الصحيح لعموم الأدلة. استدراك: فإن قيل ظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم أن ذلك على الأعيان، فالجواب: قد وجد الصالح. وما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل من الأنصار فسلم ثم أدبر الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباح حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. أخرجه الإمام مسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من حضر من أصحابه كل واحد منهم بعينه بالذهاب إلى عيادة سعد دليل على أنها ليست فرضا على الأعيان، فالراجح ما اختاره شيخ الإسلام تيمية من أن عيادة المريض فرض كفاية، فإذا مرض المسلم وجب على من علم حاله أو من علم حاله من المسلمين ممن تقوم بهم كفاية جبره وتعزيته بمصابه من المرض وتقوية قلبه أن يعوده. إذن هذا حكم عيادة المريض. فائدة: والعيادة عامة في كل مرض. أما ما رواه الإمام الطبراني من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يعاد صاحبهن: الضرس والرمد والدمل، فهم من قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، وهم من أتباع التابعين. وقد قال عنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة، قال عنه موضوع. إذن هذا الحديث لا يصح، فالصحيح أن كل مرض يعاد. فائدة: أنه لا يشترط أن يتربص 3 أيام، بل يعاد ولو كان في مبدأ المرض. أما ما رواه ابن ماجه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد 3، فالحديث إسناده ضعيف جدا، بل قال عنه أبو حاتم: منكر باطل. فليس ثمة وقت محدد لعيادة المريض، إلا أنه ينبغي أن تكون في الوقت الذي لا يفجره ولا يحرجه، أما غير ذلك فلا بأس فهي ترجع إلى عيادة الناس. إذن هاتان الفائدتان: بيان لأنه لا مدة محددة للمرض، وأنه لا مرض مخصص للعيادة، فكل مرض يمرض به الإنسان يعاد ولا ينتظر 3 أيام، بل إن على الإنسان أنه متى علم أن قريبه أو صاحبه بحاجة إلى عيادة من مرض فإنه يعود. قوله: غير مبتدع. المبتدع من خالف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. والمصنف يرى أنه لا يزال، لأن في ذلك إشعار بموافقته على بدعته، لكن الذي يظهر أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، فنقول: أولا، البدعة تنقسم إلى قسمين. الأول بدعة مكفرة، والثاني بدعة غير مكفرة. فإن كان في زيارته ما يشعر بموافقته على بدعته إما منه أو من عامة الناس فلا يعاد. إذن عندنا بدعة مكفرة كبدعة أهل التجهم وغيرهم، وعندنا بدعة غير مكفرة كبعض البدع الإضافية وغير ذلك من البدع التي يحدثها بعض الناس، فهذه لا تكفر صاحبها، كما قالت بعض الأشاعرة فإنها لا تعتبر بدعة مكفرة. فإن كان في زيارته ما يشعر بموافقته على بدعته، سواء منه هو إذا زاره الناس وعلم وظن أن الناس لم يزوروه إلا لأنه على حق، فإنه لا يزار في هذا. وأما أن علم أن زيارته لا تؤثر على ذلك فالمصلحة الشرعية تقدم في ذلك. فإن كانت المصلحة الشرعية زيارته لأن ذلك سيسترق قلبه فيرجع إلى الحق، لأن أغلب أصحاب المقالات وأصحاب البدع أصحاب هوى في الغالب كما سيأتينا بعد قليل في أسباب الابتداع، لكن لعل في تلك الزيارة ما يرده إلى الحق أو دعوة إلى إسلامه فترك بدعته التي يكفر بها كدعاء غير الله عز وجل. إذن فنقول فإن كان في زيارته ما يشعر بموافقته على بدعته إما منه هو بذاته أو من عامة الناس فإنه لا يعاد، لأن في ذلك إشعار له بأنه على حق وهو على باطل. وأما إن كان في عيادته مصلحة شرعية كإسلامه أو كف شره عن المسلمين أو غير ذلك فهي تدور بين الوجوب والاستحباب. دل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له، أي أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أخرجه الإمام البخاري. وأما إن كان غير مسلم فلا يعاد إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بعرض عليه الإسلام، فهنا تشرع عيادته إما وجوبا وإما استحبابا، يدل ذلك الحديث السابق. وكذلك يلحق بها تعزية الكافر. فإذا كان حربيا فإنه لا يعزى ولا كرامة. وأما إن كان صاحب أيضا بدعة مكفرة مظهرا لبدعته معتقدا فيها فلا كرامة ولا يعزى. وأما إن كان غير ذلك لأجل مصلحة شرعية أو كف شره عن المسلمين فلا مانع من تعزيته، لكن لا يدعى للميت، إنما يدعى للحي بالهداية والصلاح. وأما الفاجر من المسلمين، أعني الفاسق، بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من الصغائر وأصر عليها ففيه تفصيل أيضا. فإذا كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مشروعة إما وجوبا وإما استحبابا، وإلا فإن الأفضل ألا نعوده، وقد يقال بل عيادته مشروعة ما دام أنه لم يخرج من وسط الإيمان أو الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6، وذكر منها عيادة النبي. إذن هذا هو تفصيل هذه المسألة، وهي مسألة الزيارة المبتدع. ويوافق الآن أن نتكلم عن مسألة البدع. والبدعة في اللغة مأخوذة من الابتداع، وهي الاختراع، ويؤتى بشيء على غير مثال سابق. فإذا أتى إنسان بعمل لم يكن له سلف فيه ولم يسبقه إليه أحد فإنه قد اخترع وابتدع. والبدعة منها ما هي بدعة حسنة ومنها ما هي بدعة سيئة، كما قسم عمر رضي الله تعالى عنه فقال: نعمة البدعة هذه. وسيأتينا الحديث عن هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هي مخالفة الكتاب والسنة. مخالفة الكتاب والسنة، وهي أي البدعة اختراع في الدين بما ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا السنة ولا إجماع الأمة. والابتداع ينقسم إلى قسمين: بدعة في الدين وبدعة في العادات. فالذي نتحدث عن هذه الليلة هو بدعة الدين، أما العادات فلا تهمنا، كالمخترعات وغيرها فإنها تعتبر من البدع والاختراعات الذي يسمونه في هذا الزمن براءة الاختراع. أما ما نعنيه في درسنا هذا هذه الليلة فإن المراد به هو بدعة الدين. سنتحدث هنا عن قواعد عامة لمعرفة البدعة. القاعدة الأولى: كل بدعة ليس لها مستند إلا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، مثل صلاة الرغائب. وصلاة الرغائب صلاة لها كيفية معينة وصلة معينة، تصلى في أول ليلة جمعة من شهر الله الحرام رجب، وهذه مبتدعة ليس لها أصل في الشرع. فكل عبادة ليس لها مستند فلا تصلى. أما بعض العبادات التي قد اختلف العلماء فيها فإذا كان لها أصل فيبقى أن لا نقول أن صاحبها قد ابتدع. مثاله صلاة التسابيح وصلاة التسبيح، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن حديثها لا يصح فلا تصلى مطلقا، ومنهم من رجح صلاتها مطلقا أن يصليها مطلقا، وقال إن الحديث صحيح وهي عبادة تصلى ويحافظ المسلم عليها. ومن العلماء من قال تفعل في العمر مرة أو مرتين ولا يحافظ عليها لأنها تخالف صفة الصلاة العامة، ولأن الحديث فيه مقام. فهذه المسألة مثل صلاة التسبيح هذا هو الراجح فيها والله أعلم، هذا ما ذهب إليه بعض المحققين من العلماء المعاصرين كالإمام ابن باز رحمه الله تعالى، حيث أنه قال أنها تصلى مرة أو مرتين في العمر. إذن فإذا كان لها مستند ضعيف فمسألة العمل بالحديث الضعيف خاصة فضائل الأعمال قد اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيه على قولين. القول الأول أنه لا يعمل بالحديث ضعيف فضائل الأعمال، وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى لما تحدث عن هذه القاعدة أو هذه المسألة قال وفي الصحيح غنية عن الضعيف، وفي الصحيح غنية عن الضعيف، بل من الأئمة السابقين من أنكر العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال كالإمام مسلم بن الحجاج القشيري المسادون رحمه الله تعالى. ومنهم من قال أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط شرطوها، ألا يكون ضعفه شديدا، لا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن يكون من دليل تحت أصل. وهذا قاله الإمام أبو زكريا حفظه الله النووي في أول كتابه الأذكار، وذكر أنه يعمل بالحديث الضعيف بهذه الشروط. إذن فإذا كان الحديث ضعيفا وعمل به إنسان فإننا لا ننكر عليه إذا كان ممن يقول بحجية العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف. لكن إذا كان الحديث مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز العمل به، ومن عمل به فإنه قد ابتدع. فكل عبادة ليس لها مستند إلا حديث مكذوب فهي بدعة. الثانية، هذه قواعد معرفة البدع. الثانية، إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائم ثابت والمانع منتفيا فإن فعلها بدعة. إذا كان عادي صلى الله عليه وسلم ترك عملا ما وأسباب ذلك العمل قائمة وموانعه منتفية فلم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فإن فاعله في هذا الزمن بدعة، كالتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، فإن التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة بدعة. وقد أجمع أو قال به جمهور العلماء أن من تلفظ بالنية فقد ابتدع، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية التلفظ بالنية بدعة لأنها نقص في العقل والدين. قال أما نقص العقل فكمن يريد أن يأكل فيقول نويت أن أضع يدي في الطعام، نويت أن أحمل الطعام إلى فمي، نويت أن أمضغ الطعام، نويت أن أبلع الطعام، فهذا نقص في العقل. قال وأما نقص الدين فلأنها بدعة. والأذان لغير الصلوات الخمس، الصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة، كل هذه بدعة لأنه قام سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفت موانعها، ومع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة الثالثة، كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة. لأن بعض المعاملات إذا قام الإنسان يفعل تلك العادات وتلك المعاملات يريد بها أنها عبادة فإن ذلك فيه ابتداع، مثل اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله تعالى، والتقرب إلى الله بالصمت الدائم أو الجلوس في الشمس أو الامتناع عن الخبز واللحم وشرب الماء البارد أو القيام في الشمس وترك الاستظلال، فإن هذا كله ماذا؟ فإن هذا كله من البدع. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكان أحد الصحابة قائما في الشمس، فقالوا إنه قال يقف الشمس وهو صائم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بالاستغلال. رابعا، كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة، مثل التقرب إلى الله تعالى بالغناء كما يفعله أهل التصوف. القاعدة الخامسة، كل تقرب أو كل عبادة يتعبد الله بها يجب أن تتحقق فيها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا توفرت فيها ستة أوصاف. الوصف الأول، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها، وهذا الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد ذكر هذه الصفات الست للعبادة المتابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أي واحد من هذه الصفات الست فيطلق على العمل بأنه بدعة. قال أن تكون العبادة موافقة للشريعة بسببها، فأي عبادة ليس لها سبب ثابت بالشرع مردودة، مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن تكون موافقة للشريعة في جنسها، إذن الأول تكون في سببها، الثانية في جنسها. فلو أن الإنسان ضحى بفرس كان ذلك مخالفا للشريعة، لأن ليس لذلك اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنس، كما قام بعضهم بجهله وأفتى بجواز الأضحية بالدجاج، فإن ذلك قد ابتدع لأنها ليست موافقة لجنس ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها، فمن زاد في الصلاة الظهر ركعتين لم يكن موافق للشريعة في العبادة في قدرها، أو زاد سجودا أو غير ذلك. الرابع أو الصفة الرابعة، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها، فمن ابتدأ في وضوئه بغسل الرجلين ثم مسح الرأس لم يكن موافق للشريعة في كيفيتها، بل يكون موافقا للشريعة في الكيفية، يكون بذلك متبعا لا مبتدعا، فإذا خالف ابتدع. الخامس، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانها، فلا تصح مثلا صلاة الظهر قبل الزوال. السادس، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانها، فلا يصح في اليوم التاسع من ذي الحجة الوقوف بعرفة. قال فلا يصح في اليوم التاسع من ذي الحجة الوقوف بغير عرفة. إذن هذه الست، السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. إذن فإذا توفرت هذه الصفات الست في العمل، في سببه وفي جنسه وفي قدره وفي كيفيته وفي زمانه ومكانه، كان بذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه بعض القواعد العامة لمعرفة البدعة، حتى يعرف طالب العلم البدعة ويميز بين البدعة وبين السنة. خطر البدعة وما ينتج عنها من آثار. وقبل أن ندخل إلى هذا، أقرأ عليكم كلاما للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شرح السنة: قل واعلم أنه إذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وقال رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب طبقات الحنابلة، قال: مثل أصحاب البدع مثل العقرب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاص ضالا وهو على السنة، فاصحبه. هذا لنا عليه ملاحظة، هذا القول، لكن نريده كما قال رحمه الله تعالى ثم نناقش قوله. قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه، ولا تقعد معه، ولا تسمع كلامه، ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه كما هلك. ثم قال: ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان، يقصد عمرو بن عبيد. هذا عمرو بن عبيد رجل معتزلي قدري محترق عامله الله بما يستحق. قال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لئن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولئن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ إذن هذا كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة. إذن الإمام رحمه الله تعالى يحذر تحذيرا شديدا من الدخول على أهل البدع وأهل الأهواء، لأن ذلك قد يغير العقائد ويغير الثوابت، بعكس أصحاب المعاصي. لكننا نقول: لا تصحب أصحاب المعاصي ولا تصحب أصحاب الأهواء. فقول الإمام أبي محمد رحمه الله تعالى أن جلوسه مع أصحاب الضلال لا يضره ولا تضره المعصية، فلا، بل تضره المعصية والصاحب ساحر، والمرء من جليسه. فلا يقر رحمه الله تعالى على هذا القول، لكن نقول إنه كان يعرض هذا القول في معرض المقارنة بين أهل المعاصي وبين أهل البدع وأهل الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا يا أخواني خطورة البدع وخطورة الإتيان إلى المبتدعة ومجالسته. فنقول: يحذر الإنسان مجالسة أهل البدع. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من حال المسيح الدجال أنه عنده من الشبهات من يفتن به العباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع أن لا يلقه فلا يلقاه، لا يلقاه، يهرب منه، وأمر أن يهرب منه، ويذهب الناس إلى رؤوس الجبال ولا يقابلونه. قال: فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فيفتنه في دينه، فلا تأتي إليه إلا إذا علمت من نفسك القوة العلمية والدينية في مواجهة مثل أهل هؤلاء المبتدعة الضلال، أسأل الله السلامة والعافية. فماذا يضيرك أن تجلس، أو ماذا ينفعك أن تجلس معه، وماذا يضيرك إن لم تجلس معه؟ ماذا ينفعك إذا جلست مع المبتدع والضال؟ إذا لم تكن على قدر من العلم والمعرفة والديانة فلا تجالس أهل البدع وأهل الضلال. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 11 أتاه رجل يسأله عن طريق مبتدع، وظاهرها لما ينظر الإنسان في ظاهرها يرى أنها ظاهرة تجمع الناس لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكان رجل يجمع الناس على طبل ويغني لهم، فيجتمع إليه في الليل فسقه، ثم بعد ذلك يدعوهم إلى الله، فاهتدى من هذا الفعل أناس كثير. ثم سأل شيخ الإسلام تيمية فأجاب رحمه الله تعالى بجواب طويل كعادته رحمه الله تعالى، قرر في مبدأ الأمر فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأهمية الدعوة، ثم ذكر بعد ذلك أن الدعوة إلى الله عبادة من العبادات يشترط فيها المتابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى هذا الرجل عن فعله ذلك، وأن ذلك بدعة في الدين غير سوية، وإنه إحداث في الدين ما ليس منه، فليست هذه الطريقة السوية في دعوة أهل المعاصي، بل إن أهل المعاصي يدعون بالكتاب والسنة وبالوعظ والإرشاد وبالمباح من الفعل. إذن هذه مسألة ينبغي التنبيه عليها. خطر البدعة وما ينتج عنها من آثار: أولا، إحداث في الدين. ثانيا، البدعة بريد الكفر، لأن البدعة تجعل صاحبها يعتقد أنها من الدين فيغالي في الابتداع حتى والعياذ بالله قد يخرج من الدين. ثالثا، القول على الله بغير علم، فمن جاء بعبادة أو طاعة ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد قال على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم مما حذر الله منه في كتابه، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليه، إلى أن قال أن تقول على الله ما لا تعلمون. إذن هذا من أخطرها، وهذه خطورة شديدة، فيفتأت الإنسان على أن يقول أن هذا حلال وعلى أن هذا حرام، هذا توقيع عن رب العالمين، فينبغي الإنسان ألا يستعجل في التحليل والتحريم، وخاصة تحريم الحلال، فإذا كان هناك حلال فيحذر المسلم من تحريم الحلال، فإن أحيانا أن يأتي الإنسان على أمر قد شرعه الله للناس وأباحه لهم ثم يفتئت على الله، الله أعلم بحال العباد والأصلح لهم، ثم يقول أن هذا حرام، هذا أشد من تحليل الحق، وكلها قول عن الله بغير علم. الأمر الذي يليه استدراك على صاحب الشريعة. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعض الناس يستدرك على صاحب الشريعة ويقول: لا، فإن الزيادة في الدين نقص كما أن النقص فيه نقص. الخامس، تفريق الأمة. الأمة كانت مجتمعة حتى ظهر بدعة القول بالقدر، فهي أول ما ظهر في الأمة القول بالقدر، وتزعمها عمرو بن عبيد هذا المعتزل، فأول ما ظهر في الأمة بدعة القول بالقدر وأن الأمر أنف، ثم بعد ذلك ظهرت بدعة التشيع وبدعة النصر، فتفرقت الأمة وتشتت الأمة، فأصبح الخلاف في الأصول لا في الفروع، خلاف الفروع فهي سنة كونية لا نختلف في أنه سنة كونية، أن يكون هذا شافعي أو هذا حنبلي أو هذا مالكي أو هذا حنفي، هذا خلاف الفروع، لكن الإشكال الخلاف في الأصول، فإنه يفرق الأمة حقيقة، فكيف نجتمع مع من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنها؟ كيف نجتمع مع من ينال من عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجتمع مع من يقول أن القرآن محرف؟ كيف نجتمع مع من ينفي عن الله الأسماء والصفات؟ كيف نجتمع مع إنسان يقول على الله بغير علم ويأتي بعبادات لم ينزل الله بها من سلطان؟ كيف نجتمع إنسان يتقرب إلى قبر أو إلى وثن؟ كيف نجتمع معه؟ فإن الخلاف في مسائل الاعتقاد لا في مسائل الفروع. فمن قال أنه ينكر التقريب بين السنة والشيعة إن هذا مستحيل، ولا يمكن أن تقارب بين السنة والشيعة، لأن السنة والشيعة يمضيان في خط متوازي لن يلتقيان أبدا، حتى لو التقوا في بعض النقاط لكن لا يمكن أن يتفق السنة مع الشيعة أبدا إلى أن تقوم الساعة. خلاف بيننا وبينهم في الأصول ليس في الفروع، ومن دعا إلى التقريب بين السنة والشيعة فإنه قد ضل وأبعد النجعة، ولا تقريب بين السنة والشيعة. في مصر في جامعة الأزهر قبل تقريبا ما يقل من 30 سنة قام بعض العلماء لما ظهر المذهب الشيعي بعد الثورة في إيران، فقام بعض العلماء رحمه الله تعالى بدراسة المذهب الشيعي والتقليد، يريد أن يقلب بين السنة والشيعة اللي هو الشيخ علي السالوسي. فأول ما ابتدأ في مسائل الطهارة، هذا قال في أول كتابه موسوعة الشيعة، طبعا في مجلد ضخم أكثر من 1500 صفحة. فقال بأول، يقول لما أتيت أريد أن أقرر، يقول ابتدأت في كتاب الطهارة فلم أجد أصلا تقارب في أول مسألة في كتاب الطهارة في مسائل الطهارة، فكيف نتفق معه بجميع المسائل؟ إذن لا يمكن التقريب. يقول فعزمت على دراسة الماجستير في الشيعة وكذلك الدكتوراة، وخلص العلماء في ذلك العصر على رأس نجيب المطيع محمد نجيب المطيع رحمه الله تعالى إلى أنه لا يمكن التقريب بين السنة والشيعة. إذن نقول هذه البدع فرقت الأمة، ولم تكن إلا عن طريق أيد خبيثة ماكرة ماردة فقد فرقت الأمة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا قد يكون هوى لتفريق الأمة، قد يكون من أسباب تفريق الأمة ومن هذا العقل، فبعض الناس يعرض النصوص على عقله، وجميع الفرق الضالة التي ترونها ضلت كانوا يقدمون العقل على النقل، اختصارا قدموا العقل على النقل، فتجد أنهم عقلانيين. فلما دخل علم الفلسفة من اليونان ودخل على بلاد المسلمين وأصبحوا يتكلمون في العقل والمنطق، أبرز عند بعض الناس الذي ليس له قواعد ثابتة في الديانة والعلم أنه يبدأ يقيس النصوص على عقله، فضل وأضل، صلى الله السلام والعافية. السادس هجر السنة، فإذا كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتابه ما تكلم ذكر رحمه الله تعالى أنها ما أحيت سنة إلا أميتت بدعة، وضدها ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة. سابعا الفتنة، والفتنة أشد من القتل، يفتن الإنسان في دينه ويفتن الإنسان في عقيدته، هذا كله بسبب هذه البدع. اتهام صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم بالنقص أو النسيان. تاسعا مضاهاة الأنبياء في النبوة، فبعض الناس من شدة ما يتبعه الأتباع أصبح والعياذ بالله يدعي النبوة، فقام يبتدع للناس ديانة ما أنزل الله بها سلطانا. وترى الآن تسمعون الديانات بالآلاف الذين يدعون الإسلام، فرق ضالة، صلى الله عليه وسلم. العاشر تعريف الدين وتبديله. لماذا تعريف الدين وتبديله؟ لأنه صاحب بدعة فيأتي إلى النصوص التي تخالف بدعته فيبدلها ويحرفها حتى توافق بدعته. طيب أسباب البدع، إن من أسباب البدع وهو أعظمها وأولها الجهل. الجهل داء قاتل، والجهل يجعل الإنسان يجتهد فيقول على الله بغير علم. ثاني اتباع الهوى، هذا ظاهر، بعض الناس تبين له الحق وتقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وتبين له الحق حتى يصبح الحق أمامه عيانا، ومع ذلك يرفض إلا اتباع هواه واتباع ما وجد عليه آباؤه وأجداده. ثالث التعلق بالشبهات، وهذا مشكلة. أحد الإخوان رأيت عليه أنه دائما يتتبع الشبهات، وكل يوم يأتيني بشبهة ويناقش في هذه الشبهة، ويجلس أمام القناة الفضائية ويجلس أمام الإنترنت ويتبع هذه الشبهات ويأتيك يناقش فيه. هذا إن ظل على ما هو عليه فسيبتدع في الدين لا محالة. لماذا التعلق بالشبهات؟ بل إن العلماء كانوا ينهون عن طلب شواذ العلم، شواذ المعلومات كانوا العلماء ينهون عنها، بل إن العلماء كانوا يحاربون أهل الرأي خوفا من أن الإنسان يبدأ يتعلق بأشياء يزينها له عقله. الذي يليه الاعتماد على العقل المجرد، هذا تحدثت عنه. سكوت العلماء. فلو أن العلماء أنكروا وأظهروا السنة لما استطاع صاحب البدعة أن يرفع رأسه، ولم يقم للبدع رأس. الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا رجل ظهر في مجتمع كان تارك التوحيد ومولي للتوحيد بظهره، ومع ذلك صبر وأوذي وطرد، حتى أن الله عز وجل جدد على يده المنهج السلفي فأصبح مجدد. ولذلك قد غص به أهل البدع حتى يتهمون المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يتهمونهم بأنهم وهابية أتباع محمد عبد الوهاب. ونحن لا نتبع محمد عبد الوهاب، ولا نتبع شيخ الإسلام تيمية، ولا نتبع الشافعي ولا أحمد، إنما نتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو خالف الإمام المجدد محمد عبد الوهاب أو خالف ابن تيمية أو أحد الأئمة، وحاشاهم من يقصدون المخالفة، خالفوا نصا من الكتاب أو السنة لم نتبعهم ولم نتبعهم، لأننا أمة اتباع لا أمة اهتداء. لكن رجل أتاني بحق، لماذا يأتون الناس في هذا الزمن فيقولون لماذا لا نقبل من الغرب الحق، ولماذا لا نقبل منهم الصح عندهم؟ نعم العاقل يقبله، ما عندنا إشكال بأن نقبل الحق من أي إنسان أتى به. فإذا كان هذا في أمر الدنيا فكيف في أمر الدين يا أخوانا؟ إذا أتاك الحق من إنسان تثق في دينه وعلمه فخذه، وإن لم تكن تثق في دينه وعلمه فابحث أنت واقرأ وتقصى واسأل أهل العلم الراسخين فيه حتى يفتح الله لك ذلك الأمر الذي يغلق عليك، فيوفقك الله سبحانه وتعالى للهداية والرشد. إذن فعلى الإنسان يا أخواني أن يحرص أشد الحرص على بيان الحق للناس وعدم السكوت عن البدع والمنكرات وقول الحق فيها، ولو ذهب من قول الحق شيء من دنيا أو من منصبه فعليه أن يصبر، لأن ذلك من عوامل ثباته على دين الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الذي يليه الاعتماد على حديث ضعيفة أو موضوعة، هذا قد سبق في النقطة الأولى في القواعد. ردود الأفعال، وهذا يدخل في ماذا؟ في اتباع الهوى، فبعض الناس يكون عنده ردة فعل من فلان. الثامن عدم التقيد بهم السلف الصالح، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. السلف رحمه الله تعالى قد حرصوا على فهم الكتاب والسنة فهما على منهاج النبوة، فاجعل غرزك في غرزهم وقدمك على قدمهم لعل خفا يوافق خفا. أما قضية أن الإنسان يقول هم رجال ونحن رجال، وإن لنا عقول ولهم عقول، نعم أنت رجل وهم رجال، لكن فرق بين خير القرون وبين القرون المتأخرة، فرق من حياته كلها لله سبحانه وتعالى والله قد فتح له من أبواب العلوم، ومن حياته فيها خلط بين صالح وطالح، فرق بين من يقدم قول الله ورسوله على قول نفسه وهواه على عقله، فرق. فعليك بفهم السلف، فإذا أردت النصح فعليك بفهم السلف الصالح عندما تقرأ حديثا أو تقرأ آية، فلا تستعجل في فهمها، وإن عملت الفهم وتأملت فيها واستنبطت بعض العبر والعظات ثم ذهبت بعد ذلك إلى مراجعة كلام السلف فيها، فإن ذلك تثبيت لعلمك واتباع لسلفك. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أتباع هؤلاء العلماء الصادقين المحتسبين الذين هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يليه التقليد الأعمى، فإن بعض العلماء لا يرى التقليد، وأنه كالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره يرون أنه يحرم التقليد، وعلى الإنسان أن يعرف من أين أخذ الدليل. الذي بعده عدم اتباع العلماء الربانيين، وتجد أن الإنسان يبدأ يتتبع الرخص، ومن تتبع الرخص تزندق وابتدع.
فعلى الإنسان أن يتبع العلماء الرباني. سبل القضاء على البدعة: أولا التعريف بخطر البدعة والتحذير منها ومما ينتج عنها من آثار. فإذا عرف المكلف خطورة البدعة لم يقع فيها. الثاني الدعوة إلى التمسك والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمهما كما فهمهما السلف، قد علقت على هذا. الدعوة والعمل على تمييز صحيح السنة من ضعيفها، وهذا لم يسبق هذه الأمة أمة من الأمم ولا ملة من الملل ولا منهج من المناهج. فقد وفقت الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأمة المحمدية وهم أهل السنة والجماعة، وفقوا إلى هذه القضية برق الضالة المبتدعة كالرافضة مثلا. الرافضة هم كفروا الصحابة أجمعين وشكوا في القرآن، فبعضهم يقول أن القرآن نزل 17,000 آية كالبرصي وهو من أئمة الشيعة، وهذا الرجل وغيره كثير، وكمن ألف كتابا سماه فصل الخطاب بتحريف كلام رب الأرباب، وهذا الرجل قد بين فيه أن القرآن نزل على 17,000 آية. القرآن كم آية؟ 6,000 تسع. يقول القرآن 17,000 آية، هذا يقول بتعريف القرآن. فتجد أنهم لا يعتمدون على القرآن. الأمر الثاني أن كفروا الصحابة كلهم ويلعنون. فهناك مصدران عندهم اللي هو السنة والقرآن شكوا فيهما، فاحتاجوا إلى أن يجعلون لهم دين، فعظموا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وهو أحد أئمتهم، وهو جعفر بن محمد الصادق كما يقول بعض المعاصرين أن جعفر هذا جعفران، جعفرنا وجعفرنا. فأما جعفرنا فهو جعفر بن محمد الصادق، وأما جعفرنا فهو جعفر بن محمد الصادق، لكن جعفرنا تقي نقي صادق عالم متبع غير مبتدع، وأما جعفرهم هو فهو مبتدع ضال يقول على الله بغير علم ويكذب على رسول الله ويكذب على الله، هذا جعفره. لكن أما جعفر الصادق الحقيقي الذي هو من نسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فهو ذلك العالم التقي النقي الخفي المجاهد الصادق العابد الورع العالم العامل. فهؤلاء أصبحوا يعظمون هذا الرجل، وهذا جعفر بن محمد الصادق من أهل المدينة، والروح عنه كوفيون من أهل الكوفة ولم يخرج إلى الكوفة. وقد رووا عنه يقول شيخ الإسلام: لو أن جعفر الصادق يتحدث منذ مولده إلى موته بدون نوم ولا أكل ولا شرب لم يقل ما قاله عنه الرافض. فكذبوا عليه شتى أنواع الكذب. فلما أصبح عندهم هذه القضية وأصبح أهل السنة يطالبونهم بالسند، بدأوا يفكرون في قضية أن يجعلون سند. فابتدأوا في القرن السابع، أول ما ألف عندهم في القرن السابع في الرجال، ثم جاءت عندهم رجال، وحتى أن بعض من ألف رجال كرجال الكشي مثلا تجد أنه في الرجل واحد يختلف فيه 3 مرات، يقول مرة ثقة ومرة غير ثقة ومرة غير سوي، فتجد أنه يختلف فيه وثقه فلان وعله فلان، ومرة يقول ثقة بالإجماع ومرة يقول ضعيف، فتجد أنه لم يتفق أصلا حتى يكتب رجالها. وتجد أنهم أصبحوا يركبون الإسناد واشترطوا على أنفسهم شروطا لم يوفوا بها في قضية الحديث الصحيح، وقالوا هو ما رواه الإمامي العدل من أول السند إلى منتهى غير شذوذ العدل، فجعلوا الإمامي فيه أن يكون من الأئمة 12. طيب إذن هذا هو دينه، فلم يظهر عندهم إسناد. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا الإسناد من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم مباشرة. يقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولما ظهرت الفتنة قلنا لهم: سلموا لنا رجالكم. فأصبحوا يروون بالسند حتى أئمة كبار اتهموهم بحفظه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى فقالوا إنه مدلس. وقتادة بن دعامة السدوسي قالوا مدلس فاتهموه بحفظه. إذن فأهل السنة والجماعة قد تميزوا بالإسناد. وقد اهتم كثير من العلماء رحمه الله تعالى بماذا؟ بدراسة السند والأحاديث. فتجد خرج عندنا صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، منتقى لابن الجارود، وهذا كتاب مهم جدا، وقد كتب عليه أبو إسحاق الحويني كتابه غوث المكدود في أحاديث المنتقى لابن الجارود، وهو كتاب مهم جدا مطبوع في مجلد. هذه من الكتب التي صحيحة. لكن لما جاء بعض الفرق الضالة أصبحوا يريدون أن يجعلون لهم كتب، قام الرافضة وألفوا كتابهم العظيم، كتاب الكافي الكليني، وهذا أحد الكتب الأربعة التي يعتمدون عليها، كتاب الكافي للكليني، وفيه 16,000 حديث، 8,000 منها ما بين ضعيف وموضوع، و4,000 مختلف فيها ما بين ضعيف وحسن وصحيح، ومع ذلك يعتمدون على هذا الكتاب. وقد ظلوا حتى لما تسألوا مع كتب المراجع تجد أنهم ضائعون أصلا في حتى في قضية كتبهم. لكن نحن عندنا نسأل عند الكتاب والسنة والإجماع، وإذا أتينا في السنة فعندنا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم والسنن مسند أحمد وغيرها من الكتب التي نعتمدها، وأيضا تمحص وتدرس أسانيدها وتحقق. هذا هو منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة في قضية الإسناد. هذه من نعم الأعلى. جاء الإباضية وأتوا بكتاب اسمه مسند الربيع، وهذا الربيع يقول بعض المحققين العلماء في هذا العصر يقول إن هذا الرجل ليس موجودا أصلا، وإنما كذبوا عليه، إنما كذبوا عليه. فالصحيح أن الربيع هذا لا يوجد، شخصية غير موجودة أصلا، غير موجود. لكنهم أتباع المذهب الإباضي جمعوا أحاديث وجعلوا لهم كتابا يريدونه ويجعلونه صحيح. فتجد أن المقرنون في بعض كتب مدارسهم فيجعلون أول كتاب في الصحيح مسند الربيع كالإباضية في عمان وغيره، ثم يكون صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. هذا رجل شخصية غير موجودة أصلا، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء قد شك واستغرب في قضية وجوده، لكن الصحيح من التحقيق والبحث أن هذا الرجل شخصية غير موجودة، إنما ركبوا عليه هذا الكتاب وجعلوا له سير وأخرجوه للناس. فتجد أما لما تأتي مثلا صحيح الإمام البخاري إلى الآن من العلماء من يروي صحيح البخاري إلى الآن بالسند المتصل، ومن يروي صحيح الإمام مسلم، ومن يروي الكتب الستة بالسند المتصل، بل من يروي مسند أحمد، بل من يروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل من يروي إلى رب العالمين عن طريق السند في القرآن، سند متصل، يقرأ شيخا على شيخ حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل يأخذهم عن رب العالمين. هذا سندنا. لم يأتي في أمة من الأمم سند كهذا السند، لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في غيرها. هذا حق أن نعتز به. وبهذه المناسبة إن شاء الله تعالى إذا قربنا على النهاية سنجعل مجلسا كاملا في القراءة والإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشمائل المحمدية. أما ننهي مختصر نبدأ إن شاء الله عز وجل ونجعل ليلة كاملة في القراءة من المغرب إلى العشاء حتى ندخل بهذا السلك، سلك الإسناد. وإن كان الحمد لله لسنا بحاجة كثيرة إلى الإسناد، لكنه قد أثبت السند في الكتب، لكن ذلك إظهارا لهذا النعمة والمنة التي امتن الله بها علينا، ونتقرب إلى الله عز وجل في أن تدخل أسماءنا في أسماء هؤلاء العظماء الأجلاء. هذه فائدة الإسناد. بعض الناس في هذا الزمن يقول ما فائدة الإسناد؟ طيب الكتاب مطبوع الشمال المحمدية، وكتاب البخاري موجود، وكتاب الإمام مسلم موجود، ولماذا ترويه بسند إلى الإمام مسلم البخاري؟ وش الفائدة؟ نقول هذا سندنا، هذا ديننا، ونتمسك به ونتقرب إلى الله أن ندخل في هذا السلك، سلك هؤلاء الأئمة الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى اسمك بين أسمائهم، لعل الله عز وجل أن يرحمك هذا الدين وبهذا العلم. إذن أسأل الله عز وجل أن يسر. سنبين لكم درس سماء إن شاء الله عز وجل، يكون عنه إعلان إن شاء الله عز وجل، درس السماء والقراءة والإجازة به. الذي يلي: تصفية المذاهب الفقهية من بدعة التعصب المذهب، هذا مهم جدا. أيضا نشر العلم وتصحيح المعتقدات والعبادات والمعاملات بين عامة الناس فيتبعون ولا يبتدعون. السادس: التحذير من أهل البدع والنهي عن مجالستهم وعدم التمكين لهم. فكان السلف رضي الله عنهم لا يمكنون أهل البدع وكانوا يسكتونهم. هذا ما يسمي عمرو المعتزلي إلا لما اعتزل مجلس حسن البصري قال اعتزلنا فرضه. وقد سمعتم ما قاله الإمام ابن محمد الحسن بن علي البربهاري لما كان يوصي بعض السلف، كان يوصي ابنه له يونس بن عبيد لا يدخل على عمرو بن عبيد. الذي يليه: الأخذ عن العلماء الربانيين والأئمة المهديين، فيبحث عن صاحب الطريقة السوية والمنهج القوي فيؤخذ منه. أسأل الله أن يهدينا وإياكم السنة، أن يرينا وإياكم حق حق ويرزقنا اتباعه، أن يرينا وإياكم الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. أحببت أن أقعد هذه المسألة وأشرحها لكم، هي مسألة البدعة وما يلحق بها. وقفنا عند قول المصنف: وتذكير التوبة والوصية. وهذا إن شاء الله عز وجل أخذه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.